وصلى الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كأن الكلام الآن في هذا القيد الأخير الذي فرضه الآخر وجعله الآخر في تعريف الأصول هو وقوله والتي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. لماذا قال أو الذي ينتهى إليها في مقام العمل؟ على علم أنه الأحكام كافية، عندنا شيء غير الأحكام، استنباط الأحكام التي هي الأحكام الشرعية طبعا شيء آخر بعد هذه القضية، أنه أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. لماذا ذكرها؟ واضح أنه الأحكام عبارة عن شنو؟ تشريع، عبارة عن افعل واترك مثلا، أو لا تفعل، أو مستحب أو مكروه، أو أي شيء. الأحكام الخمسة والأحكام الوضعية كلها أحكام تستنبط من الكتاب والسنة. لا، أكو شيء آخر. نحن أي كمتشرع أو كعوام أيضا نعتبره أحكام، لكنه شيخ الاخر بالدفع لا يعبر، فيعبر عن هذا انه ينتهى اليها في مقام العمل، اي اعمل هكذا. اما انه انا احكم بطهاره ما هو مستحق بالطهاره، لا، وانما انت معذور اذا رتبت عليه اثر الطهاره. مثلا انت غير معذور اذا رتبت عليه اثر النجاسه، اثر الطهاره اذا كان متصل بالنجاسه، ماذا؟ فهذا بجهة عملية وليس فوقه بالمعنى الفقهي والتشريعي، ليس أمرا ولا نهيا ولا شيء. يمثل لذلك بمثالين. أولا حجية الظن على الحكومة، هذا مربوط بما يسمى بدليل الانتداب، لأنهم قالوا كما هو بعض مقدمات جيدة، وهو أن يقال أننا الآن بعيدين عن مصدر التشريع وعن أصل التشريع، وسلام عليه موجود فيما بيننا يقع فرشنا، ولكننا لا نستطيع أن نعرفه ولا نستطيع أن نسأله، نحن مقطوعين، نحن عن المعصومين سلام الله عليهم، وإن كانوا هم غير مقطوعين هم سلام الله عليهم، على شأن. إذن فنحن جهل، جهل بالأحكام الواقعية ولا نستطيع أن نسأل عنها. أكو مقدمات أخرى، أنه مثلا هل يكفي ما وصل إلينا في حدود إيقاع ما هو معلوم بالإجماع من الأحكام؟ المهم أن دليل الانتداب ينتج أحد نتيجتين، إن تمت مقدماته أنتج إحدى نتيجتين على الخلاف بين سلسين من علماء الأصول، صح التعبير، نتيجة تسمى بالكشف ونتيجة تسمى بالحكومة. لأنه على الأمور أي سواء هكذا قام عليه خبر واحد أو لا، قامت عليه شهرة وإجماع أم لا، بتعبير آخر قام عليه أي إثبات حجة ومعتبر أم لا، وإن لم يقم عليه إثبات معتبر هو يكون حجة، ما دام ظنا فيه ربحان ولا 60% هكذا، إذا فهو حجة إذا تم الدليل، إذا تمت مقدمات دليل الانتداب. لكن حجية مطلقة الظن بهذا المعنى، من هو الحاكم بها؟ من يحكم بحجية الظن؟ واحد أمر إما الشارع يحكم بحجية الظن، إما الحاكم يحكم بحجية الظن. مرة نقول بأن الشارع حينما يرى حالنا المجري في الجهل والبعد عن الشريعة والبعد عن السؤال من مصادر التشريع، يجيز لنا هو بنفسه النفيسة العمل بالظن، فصار الظن حجة شرعية، وهذا هو مسلك الكشف، يسمى هناك بالكشف، يكشف لنا مقدمات دليل الانتباه تكشف لنا عن حجية الظن شرعا او ان الحاكم هو العقل، انه العقل حينما يرى حالنا المزري وبعدنا عن الشريعة وكيف وكيف من المقدمة وليس للشرع طبعا اي كلام في هذا الصدد. حينئذ نحكم عقلنا، نسأل ايها العقل هل نستطيع ان نعمل بالظن في هذا الظرف الذي تمت فيه مقدمات دليل الانتباه؟ يقول نعم، حيث انك مضطر من جميع الجهات الى ان نعمل بالظن حتى توفي اطراف العلم الاجمالي لانه اكو هناك مجال برشا شنو انه يوجد هناك اجمالا في الشريعه اوامر ونواهي وعقوبات وواجبات ومحرمات. اذا هذه الواجبات والمحرمات لا تتحصل بسره من الكتاب والسنه، اذا فلا بد من العمل بالظن. فحينئذ العقل يجيز العمل بالظن هل هذا الانتباه تام او لا، ليس هنا محل كلامنا، وانما في محل الذي هو كف خالد بن علي مع الشاهد المعادل. وهذا هو شنو؟ اي حكم العقل بحجيه الظن هو الذي يصطلح عليه بالحكومه، وانه بناء على الحكومه حكم شرعي ماكو، حكم عقلي بحجيه الظن. هذا هو كاننا نحن نطيع العقل وليس نطيع الشرع، لان الشرع ماكو، احنا منقطعين على المفروض في مقدمات الدليل الانتباه، منقطعين عن الشرع اصلا، فانما نتبع الظن على الارجح. ويوم القيامه نقول له يا رب اننا معذورين لاننا منقطعين، جاهل قاصر مع الشاهد ايضا. فاذا شنو؟ هنا لا حكم اطلاقا، لا حكم شرعي، وانما حكم عقلي، حيث انه اظن ان الحكم الشرعي هو كيف وكذا فاعمل به، اما انه حقيقه يستقر الله العبد من به. فهذا شنو؟ او التي ينتهى اليها في مقام العمل بناء على ان مساله حجيه الظن على الحكومه هي من علم الاصول كما سوف ياتي في الفصل الاتي. قبل ان نقول دليل الانتقاد كله ليس من علم الاصول، لا، لازم نقول من علم الاصول، لان قدماؤنا ومتوسطينا ومتاخرينا كلهم بحثوا. اكو جواب اخر وهو انه دليل الانتداب بناء على الحق على الحكم من علم الاصول، لانه ينتج حكما شرعيا فلا باس ان يكون من علم الاصول، وهو حكم الشارع بحجيه مطلق الظن، ولكنه بناء على الحكومه ليس من علم الاصول، لانه لا ينتج حكما شرعيا وانما ينتج حكما عقليا من تحت حال. لاحظوا؟ لا، هذا هم ايضا يعز علينا، بل ينبغي القول هو يقول كما هو صحيح انه دليل الانتداب بكلا احتمالي هو بكلا نتيجتي هو شنو؟ من علم الاصول، حتى بناء على الحكومه هو من علم الاصول كما هو صحيح على ما سوف ياتي. وحينئذ بالرغم من انه ليس في حكم شرعي اطلاقا، لا، كاننا لا يوجد عندنا اصلاح حكم شرعي، الشريعه الاسلاميه ممتده وما نعرفها، وانما نعمل بالرجحان بالظن الراجح من الشرع. فهذا اوضح مصادق انه شنو؟ ينتهى إليها في مقام الحمد. المثال الثاني، مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية. الأصول العملية تعرفها لا حد إلا أنه أي شيء موضوع أو حكم شك فيه هذا مجرى بأصل البراءة أو الاستصحاب أو التعيين عند دوران الامر بين التعيين والتخيير او الى اخره، او ايش، او التخيير عند دوران الامر بين المحذورين وغير ذلك كثير. وان كان هي الاصول العمليه ثلاثة أربعة انه انا نحكي عنها مجلدات الشاهد المؤلف. الاصول العمليه ايضا شنو؟ ينبغي ان ندعي هنا انها شنو؟ ليس فيها حكم شرعي، لاننا نقصد من الحكم الشرعي الحكم الاصلي، صلي صم حجة سورة واجبة بعد الفاتحة أبي أحكام، وأما إطالة البراءة عذر في مقام العمل، أنت معذور على كيف وكذا والاستصحاب إلى آخره. هنا أيضا تعرفون أنه الأصول العملية تجري في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية معا. الشبهات الموضوعية كما أنه إن هذا الماء طاهر أو نجيس، هذا الإنسان الحمر أو لا، أو الشعر موجود أو لا، هذه زوجة أو ليست زوجة وإلى آخره، سؤال موضوعي. فتجي عن الأصول العملية. لا، أكو أن الأصول العملية تجيب شبهات حكمية، أصحاب الشبهة الحكمية، أصحاب البراءة عن الشبهة الحكمية، مثلا لا نعلم أن الصورة واجبة بعد فاتحة أم لا، ندري إصالة البراءة. ومثلا أن شيئا ما كان واجبا ونشك في ارتفاع وجوبه، فنقول أنه شنو من قبل أنه شخص ما كان مكلفا اعتيادي، ثم لعله جنا، نحتمل أنه جنا وارتفع عنه التكليف ونفسه حد الوجوبات في ذمته، نرجع في الأمور معلشة. فأيضا كان مثلا إذا أجرينا الأصول العملية في الشبهات الحكمية يكون إنما هي أمور عملية وليست حكم في المعرفة الآخرة. فإذا قلت أو التي ينتهى إليها في مقام العمل وليست أحكاما، لكن أنا عندي تعليق بسيط. إذا قلنا، لاحظوا أننا إذا قلنا أن الأصول العملية الشرعية من قبيل الاستصحاب والبراءة الشرعية هي شنو نتائجها عملية وليست حكما، إذا فدليل الانتداب على الحش أيضا هو شنو؟ منها اسبره لأنه تجسنه، هل هو الدليل قطعي أنه الله تعالى يعني كأنما دليل واقعي على أن الله يأذن بالعمل بمطلق الظن؟ لا، وإنما أيضا هو نحو من الأصول العملية، لكن هنا في دليل انتهاء قيده شنو؟ بفرع الحكومة وليس بالكشف. فإذا قلنا أنه الكشف حكم شرعي، إذن فإفادة البراءة أيضا حكم شرعي والاستصحاب أيضا حكم شرعي. نعم، الأصول العقلية تشبه قضية حكم العقل بدليل الانتداب، قضية الحول بالحكومة من قبيل البراءة العقلية والتعيين عند دوران أمر بين التعيين والتخيير، وكذلك التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين، هذه أصول عقلية. مثلا منجزية العلم الإجمالي أيضا منها في الشبهة المحصورة والأحزاب في الأمور، هذه كلها أصول عقلية. نقول العقل ليس بحاجة وإنما انتهى إليها في مقام العمل، وهي أشبه طبعا يقول انها ليست من علم الاصول، ايضا هي من علم الاصول بطبيعه الحال، لا يمكن حدثها حجيه القطع عقليه ليست شرعيه، بل غدوا انه ليس للشارع الغاؤها، يجب عليه من الناحيه حكم العقل العملي بامضاء ما دل عليه القطع، وان كان قد حج على قاطعه دون غيره. المهم ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول، بناء على أن هذه المسائل من الأصول كما هو كذلك كما هو صحيح ضرورة. إذا قلنا أنها ليست من الأصول، ماذا يحصل من مضاعفات؟ يحصل شيء وهو الاستطراد، أنه نذكر شيئا أخير مفروض أنه ذو موضوع واحد، نسينا أن الموضوع ليس واحد في علم الأصول، لا نفترض أنه ذو موضوع واحد وهو شنو الحكم الشرعي الفرعي، القواعد المستنبطة والمهيئة والممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هل هي القواعد الممهدة لاستنباط الحكم العقلي؟ هذا خارج الموضوع وخارج الغرض. إذا قد حشونا في وسط علم الأصول ما ليس منه. معنى ذلك أنه ما يسمى بالاستطراد. فيكون هذا من خارج علم الأصول مذكور فيه عفوا واستطرادا. فالالتزام بالاستطراد يعز عليها ليس بصحيح، بعد أن فرقه فصول العلماء السابقين والحاضرين نحن لا نتبه الأمور. إذن فينبغي أن نفترضه جزءا من علم الأصول حتى شنو؟ حتى يكون كأنه ليس استطراد وإنما هو مصدر المفروض، وإنما يكون جزء من علم الأصول فيما إذا قلنا عن الفيلم أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، لأنها ليست أحكام وإنما هي أحكام عقلية وليست شرعية. الأمر الوقت، وهذا من مهمات علم الأصول أي مبعث الفاصل. أما ما هو الوقت؟ طبعا العلماء المتأخرين على الآخر في بحوثهم كل واحد صرحته لو صح التعبير أو أجلى جلوه حرق الوقت بشكل من الأشكال. أنا عندما تعرضت لعلم هذا الوقت وعرضت ليس هذا معنى الشاهد، معنى الشاهد أن الشيخ الأخذ لا الوقت لو تعيد على الوقت هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص به، هذا هو أما ما هو هذا النحو من الارتباط والاختصاص بين اللفظ والمعنى بالدقة لفظي، كأنه يحولنا على ارتكاز لغوي وجداني، يحولنا على وجداننا. لا حاجة إلى أكثر من ذلك من البيان. تعريف باللفظ باللازم بالأخر أكو نحو اختصاص، بحيث على أنه إذا خطرت اللفظ خطر المعنى في الذهن، وهذا كل إشكالي نحو اختصاص بالأخر، ونحو اختصاص اختص لفظ الماء بمعنى الماء. فإذا إذا قلت ماء لا تتصور السماء أو تتصور الأرض، وإنما تتصور الماء، وهذا ينبغي أن يكون أكيد كل الألفاظ كذا. وقد اختص معنى بلفظ بنحو العلية والمعلولية، لفظه علة والصورة الذهنية تخطر بسماع لفظه الذي هو بمنزلة المعلول. نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، وهذا من التكرار التباين يعني في المعنى. نحو أما سبب الوضع شنو؟ سبب الوضع أبران لا تنزل، إما وضع عمدي وإما وضع غير عمدي. وضع عمدي من قبل واحد أو جماعة يتفقون على شنو؟ على أن يكون معنى كذا كذا، الذي هو معنى الوضع. وضع شنو؟ العمدي التحييني الذي هو الصلاة. ومرة لا، وضع غير عمدي. عبيدي اللغات دائما في تجرد وتطور وتغير، بالرغم من انه شيء هذا غير محسوس لكل دين، ولكنه مع ذلك موجود. وسبحان الله كان يقولون، ومثاله انا عندي في المنازي ان مثلا ان اللغه الانجليزيه هكذا، بدليل على انه الان مؤلفات شكسبير، قصص شكسبير مشهوره باللغه التي كتبها شكسبير الان غير مفهومه، يحتاج الى ترجمه بالانجليزيه الحديثه. أحضروا أنتم الآن واعيين المثقفين. لكن العربية لها حسن حظ خارج عن كل هذه الأمور. مثلا الفارسية القديمة لا تقال، كذلك التركية القديمة قبل كما تكثر قبحها الله لا تقال، ونحن لا نعرف الأمور لأنه غير الحروف إلى الحروف اللاتينية. إلى الآن يطلعون باللغة اللاتينية، كانوا يحبون باللغة بالحروف العربية، ما حد يشعر العربية ليست، لأن القرآن حفظها والإسلام حفظها والصلاة حفظتها والأدعية حفظتها، فهي قليلة التغير. لكن على العموم متغيرة، وأيضا نلاحظ اللهجات العامية خاصة في الأبقاع والأقاليم المختلفة في مصر ولبنان وشمال إفريقيا والخليج والعراق إلى آخره. من فارس؟ إنما فارس من الحركة المتفعلة، التطور البطيء والتحرك البطيء للغات. هذا مجرد مثال، فقد يحدث أن يحصل وصف لفظ يستعمله مجتمع، ربما في الأول مجال لقرينة، ثم يصبح مجازا مشهورا يستغني عن القرينة، ثم يصبح يعني معناه حقيقي لأنه مؤكد وواضح بدرجة معنى الماء للفظ الماء. إذا في موضوع له، من الذي وضعه؟ لا زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، وإنما المجتمع وضعها. فهو يصير وضع تعيني، كأنه من ذات نفسه، هذا ما يتصور من الأصوليون أنه شنو؟ كأنه تعين تلقائيا، إذا يسمى تعيني، إدمان ناشئ من تخصيصه الذي هو العمدي أو التعيني، تخصيص اللفظ بالمعنى، تخصيصه باللفظ بالمعنى، أو المعنى باللفظ، على كل حال أي شيء فيه. تارة ومن كثرة استعماله فيه، استعمال اللفظ في المعنى اجتماعيا بحسب حركة اللغة البطيئة أخرى، تارة وتارة أخرى. وبهذا المعنى صح تقسيمه أي الوضع إلى التعييني الذي هو العمدي والتعييني الذي هو الاجتماعي كما لا يقال. ثم إن الملحوظ على الوضع إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ تارة، فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصادره أخرى. طبعا أصل الفكرة أن الانقسامات أربعة كما ربما تعرفون أكيدا، أن ما يتصوره الواضع على شكلين لا فرق لهما، إما يتصور كلي وإما يتصور جزئي.
إما مقصود ماء وإما هذا الماء لعينها الموجود أمامها. يتصور إما جزئي وإما كلي وليس لهما مثال. وعند الفطر يضع الزفر أيضا أحسن إما للجزئي وإما للكلي.
حينئذ الاثنين في اثنين في الأربعة، لأنه قد يضع اللفظ لما يتصوره وقد يضع اللفظ بشيء آخر من لوازم تصوره لبعض للمتفرع على ما يتصور. فهذا المتفرع أيضا إما كلي إما جزئي في اثنين في اثنين أربعة. فالمرحلة الأولى وهو ما يتصوره يسمونها بمرحلة الوضع، الوضع عام يعني الوضع عام مجرد الاطلاع، وإلا تطبيقه عمليا أن ما يتصوره الواقع هو عام أي كلي ما يسموه عام، وهو كأنه اصطلاح ماشي من الأصول الأقدم من الآخرون، وإلا يحطون يبنون كلي حتى يتضح للسامعين على أي حال. أو الوضع خاص أي شنو؟ أي ما يتصوره الواقع في ذهني عند الوضع خاص أي جزئي، وهنا يسموه خاص على أي حال، إما أن يكون معنى عاما أن الملحوظ أي المتصور.